بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا عن عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني أو ليغزوني بعورنا وهو بعورنا فأته فاقتله. قبل ما أستمر يا أخي الإسلام بالحديث أحاول ربطه بعون الله تعالى بالأحداث السابقة. سبق أن بينا تكلمنا عن غزوة أحد وما جرى في غزوة أحد من أحداث والهزيمة التي تعرض لها المسلمون في غزوة أحد، وهذه الهزيمة للأسف كان لها أو سببت آثارا سيئة على المسلمين وعلى الدولة الإسلامية في المدينة. من أهم الآثار السيئة التي سببتها غزوة أحد أو الهزيمة في غزوة أحد أنها جرأت الكفار على المسلمين وجرأت القبائل العربية المشركة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعد هزيمة المسلمين في أحد صار الكل يطمع في احتلال المدينة وفي غزو المدينة والقضاء على المسلمين. لذلك ما مضى شهران من غزوة أحد حتى تهيأت بنو أسد للهجوم على المدينة واحتلال المدينة، فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قبل ما ينطلقوا من مكامنهم، مباشرة أرسل سرية قوام 150 رجلا فبغتوهم في ديارهم وشتتوهم. بعد إسه شهرين وشوي 3 شهور في الخامس المحرم، يعني غزوة أحد كانت في الوسط في نصف شوال، بعد 3 أشهر 4 أشهر في الخامس من المحرم من السنة الرابعة للهجرة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا وهو اسمه خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي من قبيلة هذيل، وكان يقيم بعرنة، عرنة بتعرفوها قرب جبل عرفات، ليست من عرفات لكن قربه، فيها المسجد المشهور مسجد إبراهيم ويسمى مسجد نمرة ويسمى أيضا مسجد عرنة. في تلك المنطقة كان يجهز بني هذيل وبعض أحابيش مكة حتى يهجموا على المدينة ويغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل في عكر داره. كل هذا التجرؤ بسبب هزيمة أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشر كان يباغت حتى ما يجرؤوا عليه ولا يعدوا العدة له ويأتوه إلى داخل المدينة مصيبة، فكان دغري يرسل إليهم من يشتتهم. تبسمع أن خالد بن سفيان يريد أن يغزو المدينة، ماذا فعل عليه السلام؟ يريد يرسل سرية فاستدعى رجلا واحدا اسمه عبد الله بن أنيس، كان رجلا جريئا شجاعا بطلا من أبطال الإسلام رضي الله عنه. رجل واحد بده يرسله، هي السرية قوامها رجل. يقول عبد الله، هو عبد الله يروي الحديث عن نفسه، يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني أو ليغزوني، وهو بعورنا قرب جبل عرفات، فأتيه فاقتله، مهمتك بس تروح تقتله. ما بعد سرية يقتلوا، لأن إسا ما جمع الناس، إسا عم يجمع، عم بيقولوا يا جماعة تعالوا، إسا ما اكتمل الجماعة اللي بده يقتلوا. يقول عبد الله فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انعته لي حتى أعرفه، وصفه لي، أنا ما بعرفه كيف شكله، ما بعرفه، وصف لي حتى أعرفه حتى رؤيت له. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا رأيته وجدت له قشعريرة، إذا رأيته وجدت له قشعريرة. ما معنى الجملة؟ قال له إذا شفته بأشعر بدنك، بالعامية يسموه أشعر بدنه، إذا شفته بأشعر بدنك، بنشوف البدن بأشعر يا من الخوف يا من البرد، من شو؟ رواية ثانية وضحت المعنى من الخوف. في رواية ثانية يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيته وهبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. إذا شفته بتخاف منه، فرقت أي تخاف منه، وشكله مثل الشيطان والعياذ بالله. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله الكلام، عبد الله يقول في نفسه، يقول وكنت لا أهاب الرجال، بيقول أني كنت ما بعمري بخفت من حدا، كيف بدي أقول بدي خاف منه، بعمري ما خفت. فهذا قال في نفسه، فصارح النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما فرقت من أحد قط، بعمري ما خفت حدا، كيف بدي خاف منه؟ فقال بلى، يقول عليه الصلاة والسلام بلى، آية بينك وبينه إذا رأيته أن تجد لك كشعريرة. العلامة بينك وبينه، إذا بتشوفه بده أشعر بدنك من الخوف. قال له أبدا ما في، هذه هذا بده يصير، ما خفت من حد، بده خوف من هذا. يقول عبد الله فخرجت متوشحا سيفي، قلت خلص سمع وطاع للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج من المدينة إلى عرنة. المسافة بتعرفوها يعني حوالي 500 كيلو 600 كيلومتر، ما خرج إلا بسيفه بس، لا معه درع ولا ترس ولا شيء، سيف. يقول فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا حين كان وقت العصر. يقول رحت من المدينة معي سيف حتى وصلت إلى عرنة، طبعا هو ما بيعرف وين، صار يسأل الناس إن وين خالد بن سفيان، وين خالد بن سفيان، يقولوا له هناك هناك. آخر شيء شافوا من بعيد، ركزوا على الرواية، جابوا من بعيد إنه هناك خالد بن سفيان لحوه هناك. يقول حتى وقعت عليه ببطن عرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا، شفته من بعيد معه نسوان، ثلاث أربع نسوان عم بيزبط لهم الخيمة. بيقول بالتحديد كان وقت صلاة العصر، دخل صلاة العصر، فاقترب منه شوي عبد الله. يقول فلما رأيته هبته وفرقت منه ووجدت الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فقلت صدق الله ورسوله. ولما قربت شوي لعنده، والساب عيدها بس قرب شوي، شافه كان رجلا مخيفا مرعبا، وبعض الناس وصفوه شعره كبير منكوش، وجهه مرعب. يقول فلما رأيته هبته وفرقت من، أي خفت منه، ووجدت الذي قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام من القشعريرة. بيقول فعلا أشعر بدني من الخوف منه، منظر مرعب. يقول فقلت صدق الله ورسوله. يقول فأقبلت نحوه، طبعا هذا مش بيتخاف، ما رجعه، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بيمضي، وزاده يقينا أن الرسول أخبره عليه الصلاة والسلام أنه بدك توجد بعض الخوف في نفسك، زاد يقين بوعد الله ورسوله. يقول: فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي للركوع والسجود. شوف هالجملة معظمة يا إسلام، لو الناس تستوعب هذا الكلام. بيقول إسا بعيد عني شيء 5 متر، ذكرت أن وقت العصر صار لح يأذن المغرب، وبيقول خايف أنا يفتح لي موضوع ويفتح له موضوع ويصير مشي مجاولة، أي مشي اتجول أنا وياه، لما دقلي بده ينزل يقتله في جنب أنصاره، ما فيقتله وهو جنب جماعته، بده يحتال عليه يمشي معه شوي وكذا يقضوا على انفراد. فقال بهالمشوي نص ساعة يمكن تاخذ ساعة زمان، بتروح صلاة العصر شو بدي أعمل؟ بركي قتلت ورحت لي العصر. فيقول أنا بهالخمس متر بيني وبينه صليت العصر أنا وماشي. طيب كيف صلى؟ بيمشي عم يركز على الفاتحة، لما يصير وقت الركوع بيعمل هيك، سمع الله لمن حمده السجود الله أكبر، بيعمل هيك برأسه، يقول أومئ برأسي للسجود والركوع، للركوع والسجود، وكل ركعتين لأنه مسافة السفر. فوصل إليه، كان منتهي من صلاة العصر. يقول: فلما انتهيت إليه قال لي: من الرجل؟ والأول ما وصلت له قال لي: من أنت؟ فقلت له: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال له: مينك أنت؟ هذيك المشرك بيقول له لعبد الله: مين أنت؟ فبيقول له: أنا رجل من العرب سمعت بأنك تجمع الجموع لقتال محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا جيتك حتى ساعدك، جيتك لهذا. فقال له: أجل أنا في ذلك. قال له: صحيح الكلام، أنا الآن عم أجمع الناس حتى أغزو محمدا في المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله: فمشيت معه شيئا، أي حوالي ساعة نص ساعة مشيت معه، وكان يحادثه يقول له إنه شو بدنا نعمل، أنا ضد الإسلام وكذا، وكان كان استأذن النبي عشان قبل ذلك أن يتكلم شيء ضد الإسلام حتى يأمن له ويطمئن إليه. فشو بدنا نعمل، كيف بدنا نقتله، شو عم تخطط، كيف بدنا نغزو المدينة. يقول: حتى بعدت شوي عن جماعته، بعدت شوي عن جماعته. يقول: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى قتلته. بقيت معه شوي عن شبابه، فلما انفردت أنا وياه صارت فرصة مناسبة، حملته عليه بسيفي حتى قتلته. ثم خرجت وتركت ضعائنه منكبات عليه. فالظاهر أنه استدرجوا إلى داخل الخيمة، هيك الظاهر اللي فيها النساء اللي كان عم يزبط لهم الخيمة. فلما فات معه طلعوا الشباب برا أو راحوا، فانتهز فرصة مناسبة وقتلوا بالسيف، وخرج مباشرة هاربا، وترك يقول: تركت النسوان منكبات علي، يعني عم يبكوا عليه طوبين فوق زعلانين. فرجع إلى المدينة. يقول: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال: أفلح الوجه. لا، يقول لما وصلت إلى المدينة وشفت النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: أفلح وجهك. فقلت: أفلح وجهك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قلت: قد قتلته يا رسول الله. لقد يبشر النبي بالبشارة، قال له: قد قتلته يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: صدقت. النبي ما استفسر منه كيفه، لأنه في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمقتله قبل مجيء عبد الله، قال له: إن عبد الله قتل خالد ابن سفيان ابن نبيه الوزلي. فلذلك النبي كان مطمئن عليه الصلاة والسلام أن تم القتل. فلما وصل عبد الله إليه دغري قال له: أفلح الوجه، يعني من يقول بيض الله وشك. فقال له: بيض الله وشك أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد قتلته. قال له: صدقت، يعني أنا عارف، الله أوحى إلي بذلك. يقول: ثم قام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا. يقول بعد شوي بعد ما ارتعنا وحكينا، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي فوتني على بيته وأعطاني عصا وقال لي أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس، هذه خليها عندك، هذه هدية مني لك، خليها معك دائما، خليها عندك، أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. عبد الله فرح بالعصا، هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج بها على الناس مبسوط، يقول فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ الناس شافوه شاب أبضاي ما بعمره حمل عصا ولانه مكسور ولانه مجروح، فسألوا شو قصتها العصا، ليش حمل العصا؟ يقول فخرجت بها على الناس فقالوا لما هذه العصا؟ قالوا ما هذه العصا، شو قصتها العصا، ليش حملت، شو صير عليك؟ فقال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قال له هذه هدية من النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاني إياها ولي خليها معك. يقول فقالوا لي ارجع إلى رسول الله، أو أفلا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته لما ذلك؟ إن الظاهر من الرواية أنه صار نقاش بينه وبينهم، نقول له ما هذه العصا؟ قال له الرسول أعطاني إياها. قال له طيب ليش أعطاك إياها؟ منك مجروح ما شبك تمشي عادي، ليش أعطاك إياها؟ ما عرف يجاوب، ما عرف ليش. فالناس نصحوه قالوا أفلا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لما العصا، ليش أعطاك إياها؟ فاقتنع. يقول فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال تلقاني بها في الجنة فإن المخصرين في الجنة قليل. قال تلقاني بها في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل. ما معنى الجملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له هذه العصا أعطيتك إياها، وفي رواية يقول هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، قال له هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، وهذه العصا ستدخل بها الجنة، أن تدخل الجنة وتكون هذه العصا. في رواية يقول له عليه الصلاة والسلام تخصر بهذه العصا فإن المتخصرين في الجنة قليل. ما معنى تخصر بها في الجنة؟ تخصر بهذه في الجنة، العلماء قالوا تخصر بهذه من المخصرة، المخصرة هي العصا تسمى مخصرة، تسمى مخصرة، تخصر بها أي تتكئ بها في الجنة، تتكئ عليها في الجنة، تخصر بهذه في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل. يقول له عليه الصلاة والسلام قليل من الناس من يكرمه الله بهذه الكرامة، أنه يكون معه عصا يدخل بها إلى الجنة، قليل من الناس، والله تعالى قد شرفك بهذا الشرف. يقول آية بيني وبينك يوم القيامة تلقاني بها في الجنة. لما لما هذه العصا يا رسول الله، ليش أعطيت العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة تلقاني بها في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل، اللي الله يكرمه بهذه الكرامة قلة من أمتي ومن أصحابي. يقول راوي الحديث فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل عنده، صار متمسك بها عبد الله بن أنيس. هذه علامة يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآها معه يذكر بلاءه في الإسلام ويذكر تضحيته لنصرة الدين، يعني هذه من أعظم القربات اللي تدخله إلى الجنة وترضي الله ورسوله عنه، يعني يتذكر بها ما قدم في سبيل الدين. يقول فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل عنده حتى إذا حضر أجله أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا. ده المتمسك بالعصا حتى لما إجاء الموت قال لزوجته بيني وبين الكفن بتخلي العصا بيناتنا، خلي هالعصا بيني وبين كفني، بين جسدي وبين كفني في القبر، فدفنت معه. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، وما يسع الوقت لكل الفوائد، بس بدي أتوسع في الفائدة الأخيرة، في النقطة الأخيرة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يكافئ هذا الصحابي بماذا كافأه؟ ما كافأه بأمر دنيوي، ما كافأه بأمر دنيوي أنه والله يريد أن يكرمه لنصرته للدين ولا ولاية ولا أعطاه مالا ولا عينه أميرا أو نائبا أو وزيرا. كافأه بأنه أنت في الجنة من السابقين إلى الجنة، وعندما يبعث الناس يوم القيامة تأتي إلى حوضي، يأتون إلى حوضي، أنت تبرز هذه العصا فأذكر بها ما قدمت في الإسلام، والله تعالى سيعلي شأنك في الجنة. أعطاه مكافأة أخروية. لماذا هذا؟ ليش هذه المكافأة؟ مع أن الناس تطمح للدنيا، أنه شيء بالدنيا، مال أو جاه أو شيء من رائحة الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يعلق أصحابه بالآخرة، كان يعلق أصحابه بالآخرة حتى الناس لا تنسى الآخرة، يعني كأن الآخرة بالنسبة يصور لهم الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام كأن بعد يومين ثلاثة، كأن قريبة. كيف واحد تحملوا هالغرض؟ بدي لك وين بدي أخذه؟ لك وين المسيرة؟ بعد كم يوم تعطيني إياه؟ وين؟ جنب المحل الفلاني. فالنبي بيقول لهم الآخرة كأن شغلة قريبة، أيام كأن ليست بعيدة، بيقول له تلقاني بها في الآخرة. حتى عليه الصلاة والسلام يعلق القلوب بالآخرة، ما تبقى الدنيا الناس متعلقين بالمطامع الدنيوية. لذلك كثير من الأحاديث لو تتبعناها إخوة الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكرم أصحابه أو يوصيهم أو شيء يذكرهم بالآخرة. في حديث في الصحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جمع الأنصار، يعني أهل المدينة، ولم يجمع معهم أحدا سواهم، فأخبرهم بفضلهم عند الله ومحبة الله لهم ومحبة رسول الله لهم عليه الصلاة والسلام. آخر شيء نصحهم نصيحة، قال إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول لهم يا معشر الأنصار، بعد ما بموت الناس لن تعرف فضلكم ولن تقدر قدركم وسيظلمونكم، ستجدون بعد أثرة، أي الناس تأخذ حقكم، تستأثر عليكم بحقكم. طيب شو بنعمل؟ ماذا نفعل؟ قال لهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما بتعملوا شيء، تصبروا حتى تشوفوني على الحوض. الحوض هو إسلام الناس، أول ما تبعث من قبورها ما حد يعرف أحد، ولو شافوا بيعرفوا ما بيقرب من الخوف. متى يلقى المؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند الحوض في عرصات القيامة. هم بيسألوا بعضهم، بيعرفوا بعضهم، بيسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول للأنصار إذا ظلمتم في الدنيا اصبروا حتى نلتقي على الحوض يوم القيامة، الحوض ليسقي منه أمته. يقول من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الناس بيكونوا في حر شديد والشمس قريبة منهم، بدهم بس يشربوا ماء، فالنبي يسقيهم بأيديه عليه السلام، بيديه الشريفتين. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هون يقول لهم تلقوني على الحوض، كأن شغلة يومين ثلاثة. شو بنعمل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بقول لهم نلتقي عند الحوض، تصبروا حتى نلتقي عند الحوض. تذكير بالآخرة حتى الناس لا تتعلق بالدنيا. حديث ثالث رواه البخاري في صحيحه، امرأة مريضة رضي الله عنها، صحابية جليلة، بس كانت مريضة، كان عندها صرع، فكان إذا جت نوبة الصرع تنوع بالأرض، تنشلع بالأرض، وكانت أحيانا ما تشعر بشيء، فالثوب يظهر، يعني بعض جسدها، بعض أقدامها تظهر وسيقانها تظهر، وقعت على الأرض بتطلع بتنكشف بعض عورتها. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فإلي لجتني نوبة صرع بالأرض، انغمد علي وتكشف شوي من جسدي، فادعوا الله لي أن يشفيني، فادعوا الله لي أن يشفيني. شو بدك هلأ؟ العظمة الميزة للصحابة، النبي بين أيديهم عليه السلام أمامهم يجبل رسول الله أدعو الله أن يشفيني، كرامات. فماذا يقول عليه السلام؟ قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت الجنة صبرت ولك الجنة ولا حساب عليك. إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة تدخلينها بغير حساب. خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي إذا بتحبي بدعي لك الله، الله يشفيك، تتمتع بهالحياة، تعيشي سليمة من الصرع، وإذا شئت تصبري على هذا المرض بس يوم القيامة تدخلين الجنة بلا حساب. فماذا قالت؟ قالت بل أصبر، أصبر ولكن أدعو الله لئلا أتكشف. قلت أصبر شو ضمانة إلى الجنة؟ مشان شوية وجع كل سنة سنتين بتروح الحياة، بس عندي ضمانة بالجنة. بس قلت له بس شيء تاني بطلبه، أنه إذا انصرعت على الأرض ما حد يشوف عورتي ألا أتكشف. فدعا لها بهذه عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخوة الإسلام اليوم، هذه ما زلنا بالفائدة الأولى، اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه ما في تذكير بالآخرة، حياتنا كلها مشغولة، زحمة مواعيد، زحمة شغل. يعني حتى أحيانا الناس إذا دخلت المسجد سمعت الخطب، يمكن حتى قليل منهم من يتعرض لذكر الآخرة ولذكر الحساب والعذاب وثواب المؤمنين في الآخرة. فالناس على البعد عن تذكر الآخرة تقسو القلوب ويصيب الناس غفلة، يصيب هذه القلوب الغفلة، وهذه الغفلة هي سبب قسوة القلوب. لذلك يعظم حب الدنيا في نفوسنا إذا بعدوا عن الآخرة، إذا الناس نسوا الآخرة يكثر ضلالهم، بصير يستسهلون المعصية، يستسهلون الخلاف، يستسهلون الضلال، يستسهلون الزنا، يستسهلون السرقة، يستسهلون الحرام. الذي يبعدك عن كل هذا الخوف من الآخرة، استحضار الآخرة. يقول الله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول تعالى يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لأنهم نسوا يوم الحساب، أي غفلوا عنه، نسيوا الآخرة، لذلك ضلوا عن سبيل الله. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر أمته دائما بالآخرة بأي مناسبة، لأن ما لا تصطلح هذه النفوس، لا تستقيم النفوس ولا تصطلح القلوب إلا بذكر الآخرة، التعلق بالآخرة، التعلق بالله، تذكر الجنة، نعيم الجنة، وتذكر والخوف من النار. هذا اللي يهذب النفس، هذا اللي يبعدك عن الحرام، هذا الذي يبعدك عن الزنا، يبعدك عن الشهوة، يبعدك عن السرقة، يبعدك عن الخمر، يبعدك عن القتل. الخوف من الله عز وجل، تذكر الآخرة، تذكر عذاب الآخرة ونعيم الآخرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث أصحابه في المواعظ، في غيرها، في أي مناسبة، كأن الآخرة بعد كام يوم، يوعدهم كأن الآخرة بعد كام يوم، حتى تبقى النفوس متحضرة للقاء الله عز وجل. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول في عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يقول في أول فترة نهيتكم عن زيارة القبور، ليش الناس بالأول كانت، ليش أول إسلام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور؟ ليش؟ لأن كان أول شيء في جهلية في عند الناس، في شرك، كانت الناس تعظم أصحاب القبور ويأتون إليهم يستغيثون بهم، قالوا يا فلان أنت ولي، عندي مرض شيني أو كذا، فكان يعظمون أهل القبور في أول الإسلام لما كانوا حديث عهد بالجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تزوروا القبور حتى يرسخ الإيمان في نفوسهم، فلما رسخ الإيمان في نفوسهم قال له فيكم زوروا القبور، لما علمهم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يلاذ إلا بجنابه. لما استمسك الإيمان في قلوبهم رسخ، قال له انزوروا القبور، ما بقى في خوف عليه من الشرك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقال إنها فإنها تذكر بالآخرة، الخوف من من منكم انه الشرك بالله ده انتهى، بس فيها فائده زياره القبور. ما الفائده؟ تذكر بالاخره. لذلك الله يا اخوي من رحمته بعباده، رحمه من الله بالعباد، انه اذا غفلوا عن ذكره، وهذه الغفله كما ذكرت تقسي القلوب، تبعدهم عن طاعه الله، ترميهم بالمعاصي والمهالك، يبعث لهم دائما من يذكرهم. يقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول تعالى يوم القيامة لما يجي العصاة يعتذرون: يا رب إنه نحن عصيناك بس ما كان عندنا مجال نتذكر. فالله بيرد عليهم، قال: ألم نعطيكم عمرا تستطيع، غفلت يوم ويومين وسنة وسنتين يا عبد الله، بس أنا عيشتك 60 سنة، 60 سنة طيتك 60 سنة، كان فيك تتذكر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كنت كل فترة بعت لك نذير. شو يعني نذير؟ مش يعني رسول. انتهت الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان خاتم الرسل. المقصود النذير أي من يذكرك بالآخرة. قال العلماء: الشيب من النذير، من النذر. الشيب إنسان لما يشيب يتذكر الآخرة. تمر الجنازة بين أمامك في الشارع، بشوف جنازة ميتة، ميت يمر أمامك، هذا نذير. موت الأقارب، شوف واحد بتحبه كثير مات، هذا تذكير لك، نذير لك أنه قربت آخرتك. وين أنت ترى موت الناس في الأقليم، في الجوار، الناس تقتل، تموت، تهجر، هذا نذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.